الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة وهي كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها والتعليق عليها الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. قال: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتد به المشركون في زماننا علينا، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم فأولئك الذين سمى الله في كتابه فاحذروهم. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله تعالى ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه، وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله تعالى. وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الشرح من هنا بدأ المصنف في الكلام على الشبهات وعلى إبطالها، وما ذكره قبل ذلك مقدمات غاية في الأهمية، وهي المحكمات التي يحتاج الموحد إلى أن يرجع إليها في حداده مع أهل الباطل وأهل الظلم والطغيان. قال الإمام رحمه الله هنا: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتد به المشركون في زماننا علينا، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. كل شبهة في كلام المشركين أدلوا بها، فإن جوابها في القرآن، إما عن طريق الجواب المجمل وإما عن طريق المتفصيل، لقول الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالله عز وجل أبطل حدد المشركين بالإجمال وبالتفصيل. وقول الشيخ هنا جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل، كلمة مجمل طار يقابل بها المبين وطار يقابل بها المفصل، ومعناها إذا قوبل بها المبين يختلف عن معناها إذا قوبل بها المفصل. اكتب عندك: ويراد بالمجمل اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى، ولا مرجح لمعنى على آخر. المجمل طارة يقصد به اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى ولا مرجح لمعنى على آخر. وحكمه في شريعة الإسلام لا يجوز العمل به حتى يأتي المبين. نرجع للكتاب. فالأول وهو الذي يبحثه الأصوليون حين يجعلون في مباحثهم الركن الثالث من أركان أصول الفقه، وهو البحث في الاستدلال المجمل ويقابلون به المبين. والمجمل الذي يقابل به المبين اختلفت عباراتهم في تعريفه، ولكن حاصلها يرجع إلى أن المجمل لم تتضح دلالته، أو ما احتمل شيئين ولا مرجح، أو ما لم يكن متحد المعنى، ولم يكن ثم ما يبين ذلك المعنى فيه. فإذا المجمل الذي يقابل بالمبين هذا يبحث فيه من جهة دلالة الألفاظ ومن جهة الاستدلال، فيقال هذا مجمل وهذا مبين. ومعلوم أن النصوص إذا جاء فيها شيء مجمل فلا بد من البحث عما يبينه حتى يتم الاستدلال. اكتب عندك: ولا يوجد في الشريعة مجمل قط إلا جاء بيانه. ولا يوجد في الشريعة قط مجمل إلا وقد جاء بيانه. نعم، كما تسميه. يقول: ومعلوم أن النصوص إذا جاء فيها شيء مجمل فلا بد من البحث عما يبينه حتى يتم الاستدلال، لأن الاستدلال بالمجمل لا يصح، لأنه محتمل لأشياء ولا مرجح لأحد الاحتمالات من اللفظ أو من التركيب، وإنما لابد من البحث عن البيان في أدلة أخرى. اكتب عندك مثال ذلك: قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. أمر بإيتاء الحق يوم الحصاد، يرحمكم الله، للزرع أو للثمار. أمر بأداء الحق يوم الحصاد للزرع أو الثمار. ولم يأتي بيان هذا الحق في النص باعتبار مقدار هذا الحق والعوامل التي تؤثر في هذا الحق، فجاء البيان في السنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة. رواه مسلم من حديث ابن عمر، ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، هذا بيان. وجاء البيان أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم، وجاء البيان أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وفيما سقت السماء روايات الحديث، يعني احنا بس اضرب مثال لمجيء المجمل ما استطعنا ان نعمل به، فجاء البيان تمكننا من العمل بعد مجيء البيان. المثال اللي احنا بنضربه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنطح نصف العشر. فيما سقت السماء الروايات، احنا ما بحررش مسألة دلوقتي، فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنطح نصف العشر. يبقى الشاهد عندنا مجمل ما تمكنت من العمل إلا لما جاء الايه المبين. والقاعدة العامة لا يوجد مجمل في الشرع إلا وجاء ايه بيانه، ولكن ممكن البيان يخفى على البعض فيتوقف في العمل. طيب، يقول وأما في مقام البرهان عند أهل الحجاج والاستدلال فإنهم يستخدمون لفظة المجمل المقابل لها المفصل، وهو الذي عناه الشيخ في هذا المقام حيث قال من طريقين مجمل ومفصل. والمجمل هنا هو المجمل في باب الحجاج وباب الاستدلال وإقامة البرهان، وذلك أن البراهين في إقامتها تنقسم إلى براهين مجملة وبراهين مفصلة. ويقصد بالإجمال البرهان العام الذي يمكن أن ترجع أفراد كثيرة إليه من جهة الاحتجاج، فيصلح حجة لأشياء كثيرة دون تحديد. يعني ايه الكلام ده؟ أعيد الفقرة. ويقصد بالإجمال البرهان العام الذي يمكن أن ترجع أفراد كثيرة إليه من جهة الاحتجاج، فيصلح حجة لأشياء كثيرة دون تحديد. معنى الكلام ده يا إخوانا أن طالب العلم يستدل أولا، فبعد أن يستدل بالطريق الصحيح على أيدي أهل العلم يصل إلى معتقد معين أو إلى حكم معين رسخ في قلبه بأدلته، بعد ذلك جاءت له شبهات في هذا الذي اعتقده بعد الاستدلال المحقق، وما استطاع أن يرد عليه. يبقى هنا عنده الحجاج المجمل أو البرهان المجمل، هذا هو الحق وما عداه هو الباطل، هذا الذي دلت عليه الأدلة المحكمة وما أتيت به من المتشابه يرد إلى المحكم. هذا في كل أمور العقيدة، يعني عندنا عذاب القبر، عندنا نزول عيسى بن مريم، خروج يأجوج ومأجوج، ظهور المسيح الدجال، إلى غير ذلك من الغيبيات وردت بها النصوص المحكمات واعتقدها المسلم خير الاعتقاد. فجاء أهل البدعة وأوردوا شيئا من الشبهات على هذه المعتقدات، يبقى أنت عندك جواب مجمل، ما هو؟ ما عندنا هو الحق. طب والشبهات التي أثيرت عليك؟ هذا من المتشابه الذي ينبغي أن يرد إلى المحكم. وحقيقة الأمر هذا الرد وإن كان سديدا وموفقا وينبغي أن يستصحبه طالب العلم في كل شيء والعمي، وليس معنى ذلك أنه رد ضعيف، لا، بل هو في منتهى القوة والسداد، ولكن لا غنى عن الرد التفصيلي عن كل شبهة أثيرت. شريطة، وأنا بتكلم عن واقع، شريطة أن تكون مستأنسا بكلام أهل العلم الأكابر في مشروعية الرد على كل من أثار شبهة حول حقيقة ثابتة في شريعة الإسلام. أما من أنفسنا نبدأ نجهز ردود على كل مبتدع وعلى كل ناعق يهرف بما لا يعرف، هذا فيه مضيعة للوقت، وأربأ بك عن هذا الأمر. طيب، ويقصد بالإجمال البرهان العام الذي يمكن أن ترجع أفراد كثيرة إليه من جهة الاحتجاج فيصلح حدة لأشياء كثيرة دون تحديد. وأما المفصل المقابل بالمجمل فهو الرد الذي يقابل به كل شبهة وحدها، وتكون الشبهة لها رد بالتفصيل عليه، وقد يكون هناك في الرد المفصل ما يشترك فيه بين رد ورد، وهذا يأتينا إن شاء الله تعالى. فتحصل لك أن قول الإمام جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل، أن المجمل هو الجواب العام والاستدلال العام والبرهان العام الذي يصلح لكل حدة يوردها المورد أو يوردها المجادل. يعني من جملة الجواب العام والاستدلال العام والبرهان العام أن نصوص الكتاب والسنة لا تتعارض فيما بينها ولا يعارض بعضها بعضا قط. ده جواب عام، نصوص الكتاب والسنة لا تتعارض فيما بينها ولا يعارض بعضها بعضا قط، ده جواب مجمل. يبقى حينما نقرأ ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، دي قاعدة. طيب، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو معكم أينما كنتم، إن خيل لك أنه تعارض فهو تعارض ظاهري لا حقيقة له. طب والعمل؟ ننظر إلى النصوص المحكمة ونعتمد عليها ونتكئ عليها في الاستدلال، أما المتشابه إما أن نرد حكمه وعلمه إلى الله، وإما أن نرد حكمه وفهمه إلى النص المحكم. ده اسمه جواب عام. يبقى نصوص الشرع مالها؟ لا تتعارض فيما بينها، أي الكتاب، نصوص الكتاب مع الكتاب، أو نصوص السنة مع السنة، أو الكتاب مع السنة. والمفصل هو البرهان والدليل لإبطال كل شبهة وحدها على وجه التفصيل. فإذا عندنا هنا الإجمال غير الإجمال المعروف في أصول الفقه، والإجمال هنا واضح بخلاف المجمل في أصول الفقه فإنه ما لم تتضح دلالته. لعلكم تذكرون مما ذكرناه مرارا، إذا اصطلح العلماء في فن من فنوع الشريعة على مصطلح معين لا يجوز تعميم هذا المصطلح على بقية فنون الشريعة، والمثال واضح. يبقى هنا المجمل عند من يرد على من يثير الشبهات غير المجمل عند علماء أصول الفقه، واخد بالك؟ فإذا خلطت أحد الاصطلاحين من فن إلى فن آخر لا شك أن هذا سيحدث عندك اضطرابا كثيرا وخللا عظيما. يقول: فإذا عندنا هذا الإجمال غير الإجمال المعروف في أصول الفقه، الإجمال هنا واضح بخلاف المجمل في أصول الفقه فإنهما لم تتضح دلالته. فإذا قول الشيخ هنا: أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة، يعني أما الجواب الذي فيه البرهان والدليل العام والشامل لرد أفراد كثيرة من شبه أهل الباطل بل لرد كل شبهة يوردها المبطلون، قال: فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقله. وهذا واضح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحال على هذا الجواب المجمل وأحال على هذا الأمر العام في قوله في بيان آية آل عمران: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم فأولئك الذين سمى الله في كتابه فاحذروا. وهذا إحالة إلى تحذير عام من كل صاحب شبهة، وهذه يحتاجها كل مسلم كل موحد، لأن درجات العلم تختلف، حتى بعض أهل العلم قد يخفى عليه جواب بعض الإشكالات، لكن إذا كان من الراسخين في العلم ومن الموفقين آمن بما اشتبه وأحال الجواب على المحكمات، ولا يلزم من ذلك أن تكون كل شبهة مردودة عند كل عالم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. يعني إذا أشكل على بعض الناس كيف كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وأباء آبائهم وكذلك في النار ولم يخلقهم بعد؟ هذا وارد ولا مش وارد؟ وارد. لا، الكتاب دي وارد ولا مش واردة؟ واردة في, في, في الذكر وفي اللوح المحفوظ. فإن أشكل عليك هذا الأمر كيف يكتب وفرغ القضاء وبعد ذلك ينزل التشريعات ويأمر وينهى؟ إذا أشكل عليك هذا اعلم أن الله لا يظلم الناس شيئا، وانتهى الأمر خلاص، واخد بالك؟ يبقى عندنا أصل نسير عليه محكم. فإذا أشكلت علينا أو ورد علينا إشكالات حول هذا المحكم، حول هذا المحكم، نرد هذا الأمور المشتبهة إلى المحكم، فإن عجزنا نكل علمها إلى الله عز وجل. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يقول لكن المحكمات الأمر المجمل العام هذا تستفيده في كل موقف من المواقف التي يجادلك من يخالف طريقة أهل التوحيد، طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة السلف الصالح. فالاستمساك بهذا الجواب المجمل هذا غاية في الأهمية، لأنه قد لا يستحضر طالب العلم أو يستحضر الموحد جواب كل شبهة على تفصيلها. فإذا تمكن من هذا الجواب المجمل فإنه يتمكن من رد كل شبهة أوردها المبطلون. وتفصيل هذا الاستدلال المجمل برد كلام أهل الباطل في التوحيد وبه تنكشف شبههم جميعا، قال فيه: وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية فيها بيان من الحق أن هذا القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قسمان: محكم ومتشابه. والمتشابه والمحكم راجعان إلى دلالة الألفاظ وراجعان إلى المعنى لا إلى المراد به. فالمحكم اختلفت أقوال العلماء في تعريفه ما هو المحكم وهو المتشابه، فقال بعضهم إن المحكم هو ما استبان معناه واتضحت دلالته فلا لبس فيه ولا إشكال متضح لكل أحد، والمتشابه ما يشتبه معناه المراد به فلا يتضح. فإذا نرجع على هذا التعريف، المحكم إلى المتضح البين، والمتشابه إلى ما يحتاج إلى اجتهاد ونظر ولا يتضح معناه. ومن الأقوال في ذلك ما رواه علي بن أبي طلحة في صحيفته المعروفة في التفسير عن ابن عباس أنه قال: المحكمات ناسخ وحلال وحرام وحدود وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به. فأرجع ابن عباس المحكم إلى ما يكون من جهة العمل، وأما الأخبار فإنها لا يعلم تأويلها إلا الله لأن حقيقتها غير معلومة، يعني في الأمور الغيبية كما سيأتي. وقال آخرون من أهل العلم: المحكم راجع إلى ما لا تعدد في دلالته، والمتشابه إلى ما تتعدد الدلالة فيه. والأقوال في هذا كثيرة معروفة في كتب الأصوليين، اكتب عندك: والمتشابه ما لا يعلم معناه والمراد منه من لفظه، والمتشابه ما لا يعلم معناه والمراد منه من لفظه، بل يحتاج إلى دليل آخر واستدلال ونظر. والمتشابه ما لا يعلم معناه من لفظه بل يحتاج إلى دليل آخر واجتهاد ونظر ليعلم المراد منه، ليعلم المراد منه. والمحكم ما يعلم المراد منه من لفظه. والمحكم ما يعلم المراد منه من لفظه. ومن المتشابه أيضا أن يعمل بتفسير آية من كتاب الله لم ترد عن السلف. نرجع للكتاب. حاضر. ومن الباطل في هذه التعاريف ما يجعل المحكم ما رجع إلى أمور الفقه والأحكام، والمتشابه ما يرجع إلى أمور العقيدة، لأن هذا معناه أن الله لم يبين لنا بيانا محكما شيئا من أمور العقيدة، وهذا باطل. ومن الباطل فيه ما يقال إن المتشابه منه آيات الصفات، ومنه الحروف المقطعة في أوائل السور، وهذا أيضا من الأقوال الباطلة فيه، وليس هذا محل ضبط الكلام في المحكم والمتشابه. قوله هنا ومن المتشابه منه آيات الصفات، المراد من ذلك التشابه في معنى الصفة لا في كيفية الصفة. واضح يا إخواننا؟ المتشابه في معنى الصفة، يعني قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، جعلوا هذه اللفظة من المتشابه باعتبار المعنى، أما هي حقا من المتشابه باعتبار الكيف، نكل كيفيتها إلى الله عز وجل. أدي مقصده إن من قال إن من آيات الصفات من المتشابه إن عنا بها تشابه باعتبار المعنى هذا باطل، وإن عنا بها متشابه باعتبار الكيف فهذا حق، هذا نكل كيفيتهم إلى الله عز وجل. يقول لكن المقصود من ذلك أن الراجع عند أهل العلم أن المحكم هو ما تبينت دلالته واتضحت، والمتشابه هو ما يحتاج في بيان دلالته إلى اجتهاد ونظر أو أدلة أخرى. والقرآن جعله الله عز وجل محكما كله، وجعله متشابها كله في آيات أخرى. قال في بيان أن القرآن جميعه محكم: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالقرآن على هذا كله محكم، بمعنى أنه لا تفاوت فيه ولا اختلاف، لا من جهة الأخبار ولا من جهة الإنشاءات، فهو عز وجل أحكمه لا اختلاف فيه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والقرآن أيضا متشابه كله، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فالقرآن متشابه لأن بعضه يشبه بعضا، آيات في التوحيد وآيات في وصف أحد الرسل وبيان حاله مع قومه وآيات كذلك، آيات في الجنة آيات في الجنة، وآيات في النار وآيات في النار، وكذلك في الآخرة وفي أسماء الله وصفاته وفي الأمر والنهي وفي الحلال والحرام وهكذا، فبعضه يشبه بعضا، وهذان القسمان غير القسم الذي في هذه الآية. أي آية يقصد؟ آية آل عمران، اكتب جنبها آية آل عمران. قال: هذه الآية فيها تقسيم ثالث للقرآن، وهو أن القرآن منه محكم ومنه متشابه، والمحكم ما اتضحت دلالته وبان، والمتشابه ما يحتاج في بيان دلالته إلى اجتهاد أهل العلم فيه أو إلى رده للمحكم. ومن الاجتهاد أن يرد إلى المحكم، فالمتشابه من القرآن ما لم تتضح دلالته في نفسه يشتبه على الناظر فيه، وذلك مثل قوله تعالى: إن البقرة تشابه علينا فلا ندري أي واحدة من البقر أردت بالأمر، وهذا هو المراد هنا في قوله تعالى: وأخر متشابهات، يعني يشتبه بعضها من حيث الدلالة والأمر، فلا بد من إرجاعها إلى المحكم. فإذا كان كذلك فإن التمسك بالمحكمات هو الأصل الأصيل في رد الشبه، وهذه الآيات المحكمات في رد الشبه، في رد شبه أهل الباطل في التوحيد جميعا. طيب، في هنا مسألة، وهي: إن قال قائل لما لم يجعل ربنا عز وجل القرآن كله محكما؟ الجواب ليبتلي الله عز وجل الناس. هل يؤمنون بالمتشابه ويردونه إلى المحكم أم يتبعونه فيكون في قلوبهم زيغ؟ وضحت؟ يبقى للابتلاء، يبتلي ربنا عز وجل كما قال عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. يقول: وهذه الآيات المحكمات في رد شبه أهل الباطل في التوحيد جميعا أنواع. النوع الأول: الآيات التي فيها بيان أن الكفار مقرون بتوحيد الربوبية وإنه لا إشكال عندهم في ذلك. النوع الثاني: الآيات التي فيها بيان أن الكفار ما أرادوا عبادة ما عبدوا إلا لأجل التقرب إلى الله عز وجل بالزلفى والشفاعة. النوع الثالث: الآيات التي فيها بيان أن الأموات التي عبدت لا تملك شيئا وأنها يوم القيامة تتبرأ ممن عبده. النوع الرابع: الآيات التي فيها بيان أن الله عز وجل لم يتخذ ولدا ولم يتخذ شريكا ولم يتخذ وليا ولم يتخذ شفيعا، كآية سورة سبأ وآية سورة الإسراء وآية الفرقان وأشبه ذلك. النوع الخامس: طيب، هنا ينبغي أن نأتي بهذه الآيات. واحد يشوف لنا مصحف كده. بس هل يطلع على الطبع اللي محفظ فيها ولا لا؟ ها؟ مش على الطبع؟ وصعب جدا دي. يا شباب؟ نعم؟ اللي هي؟ الله المستعان. النوع الخامس: الآيات التي فيها بيان أن معبودات المشركين في القرآن مختلفة، فمنهم من عبد الأصنام ومنهم من عبد الأوثان والصنم ما كان على هيئة صورة مصورة منحوتة، والوثن ما لم يكن على هيئة صورة كالشجر والقبر والكوكب إلى آخره، ومنهم من عبد الملائكة ومنهم من عبد الأولياء ومنهم من عبد الجن ومنهم من عبد الشجر والحجر إلى آخره. فهذه التصانيف في الآيات لمعبودات المشركين تنزل عليها كل حالة من حالات أهل الشرك في هذا الزمن وفيما قبله وما بعده. فهذه آيات محكمات أصول في باب توحيد العبادة. لهذا ترى أن شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب يكثر من تنويع هذه الأدلة لأنها حدة في هذا الباب محكمة لا يستطيع أحد أن ينقضها ولا أن يردها. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. معنى هن أم الكتاب أي هن الأصل الذي يرجع إليه في الكتاب، فالمحكمات البينات الواضحات، وما من آية مشتبهة في القرآن إلا ويمكن إرجاعها إلى محكم فيه. فمعنى أم الكتاب يعني هن أصل الكتاب الذي يرجع إليه، لأن الأمة هي أصل الولد، وأم الكتاب الأصل الذي يرجع إليه الكتاب في آيته، وذلك أنها مشتملة على معاني الكتاب. ومن هذا كانت الفاتحة أم القرآن، لأن جميع آيات القرآن راجعة إلى آيات الفاتحة إما بظهور أو بشيء من البيان. قوله: وأخر متشابهات، فهنا بيّن أن القرآن منه هذا ومنه هذا، منه محكم ومنه متشابه لم تتضح دلالته. وهذا المتشابه قد يكون في الأخبار وقد يكون في الأمر والنهي وقد يكون في الإنشاءات، فلا يحد المتشابه لقسم الإنشاء دون الأخبار أو بقسم الأخبار دون الإنشاء، بل التشابه وقع في قسمي الكلام: الأخبار والإنشاءات. ومعنى الأخبار أي التي يكون أمثالها بالتطبيق، والإنشاءات معناها التي يكون امتثالها بالعمل. اكتب عندك وضابط الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن المخبر، ما يحتمل الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن المخبر. والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، ومن أنواعه والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته ومن أنواعه الأمر والنهي، النداء، الاستفهام، الترجي، التعجب وغيرها. خذوا بالكم، وهذا المتشابه قد يكون في الأخبار، وقد يكون في الأمر والنهي، وقد يكون في الإنشاءات. فلا يحد المتشابه لقسم الإنشاء دون الإخبار أو بقسم الأخبار دون الإنشاء، بل التشابه وقع في قسمي الكلام الأخبار والإنشاءات. ومعنى الأخبار أي التي يكون امتثالها بالتطبيق، المعني بالتطبيق هنا التصديق الذي يلزم منه العمل، المعني بالتطبيق التصديق الذي يلزم منه العمل. والإنشاءات معناها التي يكون امتثالها بالعمل سواء بفعل المأمور أو بترك المحظور. والإنشاء بالعمل سواء بفعل المأمور أو بترك المحظور. قال هنا في بيان موقف الذين زاغوا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهنا تلحظ أن قوله في قلوبهم زيغ فيه إثبات أن القلوب زاغت قبل النظر في القرآن، فهم زاغوا قبل ثم بعد ذلك تلمسوا الدليل على زيغهم. انتبهوا أخوانا، فهم زاغوا قبل ثم بعد ذلك تلمسوا الدليل على زيغهم. يبقى استدلوا ولا اعتقدوا؟ اعتقدوا، وده مكمن الخطر. يقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، زاغت قلوبهم ثم اتبعوا ما تشابه منه، فيتبعون ما تشابه منه، يستدلون بما تشابه بما لم يتضح معناه أو بما يحتمل أو بما لو رد إلى المحكم لاتضح معناه، فيتبعونه ويجمعونه لأجل الاستدلال به ويتركون المحكم. يقول: ولو رد إلى المحكم لاتضح معناه، فيتبعونه ويجمعونه لأجل الاستدلال به ويتركون المحكم. وهذا مثل ما حصل من النصارى أنهم نظروا في القرآن فزعموا أن رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاصة بالعرب لقوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، وأيضا في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فاحتجوا بآيات على خصوص بعثة محمد صلى الله عليه وسلم للعرب، وهذا احتجاج بالمتشابه واتباع له، لأن في قلوبهم زيغا، فالسبب وجود الزغ في القلوب وهو عدم رد الكتاب وعدم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فتلمسوا وتتبعوا الدليل كذلك كما هو ظاهر في هذه الأمة الفرق الضالة من الخوارج والمرجئة والقدرية والمعتزلة وأشباه هذه الفرق، فإن كل فرقة احتدت بالمتشابه وتركت المحكم. اكتب عندك: من أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. من أصول أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد، ومنها قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ومنها قول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ومنها ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن جابر: وكان النبي يبعث إلى خاصة قومه وبعثت إلى الناس كافة. إلى خاصة قومه وبعثت إلى الناس كافة. يقول: فالخوارج أخذت بعض الآيات وتركت بقيتها، واستدلوا على بدعتهم في تكفير صاحب الكبيرة بقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. فقالوا: هذا يدل على أن فاعل الكبيرة كافر، لأنه حكم عليه بأنه خالد في النار. اكتب عندك: والخلود في لغة العربي يطلق ويراد به معنيان. والخلود في لغة العربي يطلق ويراد به معنيان. المعنى الأول: المكس الطويل. المعنى الثاني: الخلود الأبدي. والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. اكتب: والإجماع منعقد على أن من قتل نفسا أو قتل نفسه غير مستحل مسلم عاص تحت المشيئة. والإجماع منعقد على أن قاتل النفس أو قاتل نفسه غير مستحل مسلم عاص تحت المشيئة. إيه معنى تحت المشيئة؟ كما معلوم، شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. طيب. واحتدت المرجئة على بدعتهم بآيات، واحتدت القدرية على بدعتهم بآيات، وكذلك احتدت الجبرية على بدعتهم بآيات. إذن القرآن فيه احتجاج لكل صاحب زيغ. انتبهوا، اكتب عندك: روى الدارمي في المقدمة بإسناد صحيح. قال عمر بن الخطاب: إن القرآن، روى الدارمي في المقدمة بإسناد صحيح، قال عمر بن الخطاب: إن القرآن حمال ذو وجوه. شكلها: إن القرآن حمال ذو وجوه. حاضر. إن القرآن حمال ذو وجوه، فجادلوا أعداء الله بالسنن. ماشي؟ زي ايه كده يا حاج محمد؟ قوله تعالى: وهو معكم اينما كنتم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: هو معنا اينما كنا. وقوله تعالى: وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله. ممكن واحد بعيد عنك مطمس البصيره اعمى يقول ربنا في كل مكان، يبقى اللفظ يحتمله ولكن اللفظ متشابه، واخد بالك؟ فعشان كده عمر بن الخطاب قال إن القرآن حمال ذو وجوه يحتمل، وده من الابتلاء. طب نعمل ايه؟ قال لك فجادلوا أعضاء الله بإيه؟ بالسنن، فهم أعلم بذلك. طيب يقول إذن القرآن فيه احتجاج لكل صاحب زيغ. حتى في هذا العصر أتت طائفة وقالوا الصلوات في القرآن ثلاث، لأن الله لم يذكر في القرآن خمس صلوات فلا نصلي إلا ثلاث، اللي هي إيه؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس، مش كده برضو؟ طرفي النهار وزلفا من الليل. خدوا بالكم نفس الأمر ده حدث في عهد الصحابة، ركزوا معايا يا أخوان. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وقال يا ابن عمر أجد صلاة الخوف في القرآن ولا أجد صلاة السفر، اللي هي قوله تعالى إذا ضربتم في الأرض أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، الآية. فقال له والله القرآن أجد فيه صلاة الخوف، إن خفتم مظبوط أن يفتنكم الذين كفروا ولا أجد فيه صلاة السفر. شوف الرد بقى الذي ينبغي أن يكون حاضرا في ذهنك عند كل مبتدئ. قال له عبد الله بن عمر يا هذا، الله عز وجل بعث النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فما عمل به عملنا وما تركه تركنا، صلاة السفر ركعتين. خلاص تقول بقى مش في القرآن، طب وأين السنة؟ لذلك في الدارمي في المقدمة أيضا إن رجل قابل سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير تعلمون من تلامذة عبد الله بن عباس المقربين، فقابله الرجل وقال ما هذا؟ ابن عباس كان سعيد بن جبير كان معاه كتب فيها علم ابن عباس، فقال له هذا علم ابن عباس، أي السنة المروية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل معي من القرآن ما يخالف ما معك. طيب الجواب السديد ايه؟ هيقول له ازاي توريني؟ لا، لان انا عندي جواب مجمل. فقال له إن الذي أنزل عليه القرآن أعلم به منك. صح، يبقى قفلنا الباب. أنت بطريقة بسيطة جدا، ما يفعله المبتدع هل ورد عن سلفنا الصالح أم لم يرد؟ لم يرد، خلاص ترك مع وجود المقتضى لفعله، فإن الترك هو السنة والفعل هو البدعة. كون أنه لا يدع للسنة التركية أصلا في اتخاذ الأحكام، قوله لا استنى بقى من أصلها الأول معك، لأن في كثير من أهل البدعة لا يعتمدون في استدلالهم على السنة التركية، ودي مهمة جدا، مهمة لأبعد الحدود. بل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم في إعلام الواقعين وغيره يقتدى به في الأفعال ويقتضى به في الطرق، كما فعلنا ما فعل نترك ما ترك إذا تركه مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع. وتبقى أخوانا يبقى الجواب المجمل في غاية الأهمية. يبقى مسألة الاستدلال ببعض آيات القرآن دون الرجوع إلى السنة، لا، ده أصل لابد قبل أن تتكلم معه قف معه عليه، هل تقر بالسنة كمصدر للتشريع إجمالا وتفصيلا والقول في التفصيل لأهل الاختصاص أم لا تقر؟ فإن أقر ابدأ معه الكلام، إن لم يقر إياك ثم إياك. يعني أنت بتقر بالسنة إجمالا، آه، طب تعال التفصيل. التفصيل يعني إيه؟ أحاديث البخاري، أحاديث أحمد، أحاديث مسلم إلى غير ذلك، تقر بها والقول في صحتها لأهل الاختصاص، قال لك لا أنا هبص للحديث لو عقلي قبله ماشي، قوله لا ما فيش بينه وبين الكلام، أتكلم معك في إيه؟ أنتوا معايا أخوانا في الأمور ديت؟ طيب اللي هو قال له إني أرى صلاة الخوف في القرآن ولا صلاة الصف ولا أرى صلاة الصف. ابن عمر قال له الله عز وجل بعث النبي محمدا ولا نعلم شيئا فما عمل به عمل وما ترك تركنا. صلاة السفر ركعتين. كن بقى جت في القرآن وما جتش تفصيلا شيء وإجمالا شيء. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول إذن القرآن فيه احتجاج لكل صاحب زيغ. حتى في هذا العصر أتى الطائفة وقالوا الصلوات في القرآن ثلاث لأن الله لم يذكر في القرآن خمس صلوات فلا نصلي إلا ثلاث. عارفين برضو نفس الكلام لما قال نوزع الحد على أشهر السنة، فاكرين استدل بإيه هذا يعني هذا الأصلع الخبيث في قوله تعالى الحد أشهر معلومات، قال لك ولم يحددها الشرع. يعني ايه؟ قال لك خلاص يوزع الحد على السنة بدل الزحام وتوزيع الحرم وإصراف الأموال ديت كلها نوزعه على السنة. طيب والحد عرفة سنة؟ لا انا ما بعترفش بالسنة. انت مش تقول من الاول عشان نعرف انت كافر ونستريح منك. طب الله يبارك فيكم، مرد في منتهى الخطورة وبالذات في الوقت الحاضر الذي أصبح السيولة الفكرية بين الناس لا حد لها، يتكلم من شاء في أي شيء شاء وقت ما شاء، لا رقيب ولا حسيب. طيب وهنا قال عدد من أهل العلم المفسرين وغيرهم أن الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الابتلاء، لأنه لو كان القرآن واضحا صار الزائغ عنه معاندا فقط، لأنه واضح فلم يزغ إلا المعاند. والله عز وجل بحكمته جعل القرآن منه محكم ومنه متشابه لم تتضح دلالته ليبتلي الناس كيف يعملون، هل يسلطون أهواءهم مستدلين بالمتشابه أم يتخلصون من الهوى فيرجعون المتشابه إلى المحكم ويرجعون ذلك إلى الراسخين في العلم وإلى أهل العلم الذين يفهمون المتشابه فيفهمون المحكمات. قاعدة دي مهمة جدا هتفيدك حتى في كثير من المسائل الفقهية، وهتفيدك في فهم كثير من النصوص، لأن عندنا نصوص من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، إلى غير ذلك من النصوص التي توهم من يستمع أن الإسلام هو الكلمة فقط ولا يضرك أن تترك أي شيء طالما تكلمت بالكلمة. طيب فإذا الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الابتلاء، والله عز وجل ابتلى الناس بالحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وابتلاهم بالرسول صلى الله عليه وسلم هل يؤمنون به أم لا يؤمنون، كما في صحيح مسلم إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. وكذلك ابتلى الله الناس بالقرآن بجعل بعض القرآن متشابه، هل يرجعونه إلى للمحكم ويسلمون لأهل العلم أم أنهم يخوضون في المتشابه فيقعون في الفتنة. طيب لهذا قال أهل العلم بالتفسير معنى قوله فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يعني ابتغاء فتنة أتباعهم، كما نص عليه ابن كثير في تفسيره فهم اتبعوا ما تشابه منه لأجل أن يضلوا ويفتنوا الأتباع معهم، فهم إذا تقررت عندهم أشياء. ثم نظر، انتبه، تقررت عندهم أشياء. إيه هو؟ لازم أصلي في المسجد اللي فيه قبر. الولي ده ظهرت له كرامات وظهرت له خوارق العادات، كيف لا ينفعني عند رب الأرض والسماوات؟ فهم إذا تقررت عندهم أشياء ثم نظروا ولم يسلموا الانقيادة لأهل العلم الراسخين في العلم، فلم يرجع الخوارج للصحابة. خبرك لذلك في موقعة صفين أنا أريد أن أؤصل لكم لازم الرجوع للأكابر، لازم. في موقعة صفين حدث ما حد، وقام من مع عمرو بن العاص رضي الله عن الصحابة أجمعين وقالوا لعلي بن أبي طالب ومن معه ندعوكم إلى كتاب الله. فقال لهم علي أنا أحق به منكم، كفوا عن القتال. من اللي جه بقى؟ الخوارج. قال سهل بن حنيف وكنا نسميهم يومئذ بالقراء. كويس. فذهبوا إلى علي بن أبي طالب وقالوا يا أمير المؤمنين لن نضع سيوفنا عن عواتقنا حتى نجز على هؤلاء القوم. فقال لهم علي إن القوم دعونا لنحتكم لكتاب الله. فأصر القوم على القتال، فقام سهل بن حنيف وقال أيها الناس اتهموا الرأي، فوالله لقد رأيتنا يوم الحديبية وإن استطعنا أن نرد على رسول الله أمره لفعلنا. اتهموا الرأي، يعني يدعوهم إلى الانصياع لعلي بن أبي طالب. هو أدرى، هو أدرى. عشان كده بنقول دايما وأبدا يا أخوانا الزموا غرزكم واعرفوا قدركم ولا تحكموا على الأشياء إلا بعد التصور التام. احنا بنشوفش إلا ما أراد القوم أن نراه، ولا نعلم إلا ما أراد القوم أن نعلمه. فترى معشر معشر وتسمع معشر المعشار، فكيف تحكم؟ ده الخطأ وده الخلل، ودي فائدة أهل العلم. لذلك ذكرت لكم مرارا وتكرارا أن أهل العلم حينما يفتون بفتوى بعد أن يجلسوا مع أهل الاختصاص لابد أن تحترم فتواهم، لازم. ليه؟ بيبقى عنده تصور تام عن الحدث ويفتي بناء على هذا. وأعني بأهل العلم من أثر العلم في سلوكهم، من إذا رأيتهم ذكروك بالله. طيب يقول فهؤلاء تقررت عندهم أشياء ثم نظروا ولم يسلموا الانقياد لأهل العلم الراسخين في العلم، فلم يرجع الخوارج للصحابة ولم يرجع القدرية للصحابة، وهكذا في أشياء كثيرة، ولم يرجع المعتزلة لأئمة السنة. يعني وصل ابن عطاء أنف واستكبر أن يخضع للحسن البصري. طيب أين واصل في علم الحسن البصري وفي علو قدره ومنزلته؟ لا شيء، ومع ذلك اعتزله وتركه. طيب ولم يرجع الأشاعرة إلى أئمة أهل الحديث والسلف قبلهم فيما اختلف فيه، فاتبعوا ما تشابه منه وتركوا المحكمات ابتغاء الفتنة، يعني لأجل أن يحصل لهم أتباع الأتباع. وقوله ابتغاء الفتنة نفهم منه أن من أضل بشبهات فهو مبتغل للفتنة، سواء قال أنا لم أرد الإضلال أو قال أنا أردت، لأن الله تعالى قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وإذا نظرت إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم فأولئك الذين سمى الله في كتابه فاحذروهم، ما يبين أنهم لم يبتغوا الفتنة في الناس قصدا في الإضلال فيعلمون أنهم على باطل فيضلون الناس، هذا غير مراد، وإنما ابتغوا الفتنة كحالة لهم، فهم حين اتبعوا ما تشابه منه فقد ابتغوا الفتنة في حالة. انتبهوا لدي كويس، يبقى بمجرد اتباعهم للمتشابه حصلت عندهم الايه؟ الفتنة. ليه؟ لأنك علمت أنهم متشابه، الشرع أمرك أن ترده إلى المحكم، فحالهم حين اتبعوا المتشابه وتركوا المحكم أنهم يبتغون الفتنة، فنزلوا منزلة القاصد لذلك لأنهم تركوا المحكم واتبعوا المتشابه. فلما لم يتخلصوا من الزيغ مع وضوح الهدى ووضوح طريقة ولم يتبعوا المحكم وإنما اتبعوا المتشابه، فالحل أنهم بطريقتهم هذه ابتغوا الفتنة لهم ولأتباعهم، فكأنهم قصدوا ذلك قصدا وإن كانوا يقولون إنما أردنا الخير. فالخوارج كانوا أشد الناس عبادة، أشد عبادة من الصحابة، كما ذكرت لكم قبل ذلك عبد الرحمن بن ملجم قتل علي بن أبي طالب، عمرو بن العاص أرسل إلى عمر بن الخطاب أرسل لي رجلا من عندك يعلم الناس القرآن، فعمر أرسل له عبد الرحمن وقال له آثرتك به على نفسي. أنت متخيل؟ فابتني له دارا وأكرمه وأكرمه. وفي النهاية قتل علي بن أبي طالب. أفي هذا خير؟ لا والله، مع أنه قال آثرتك به على نفسي. انظر بقى لكلام عمر، ولكن أوتي من قبل فهمه للنصوص وعدم رجوعه إلى الصحابة الذين كانوا بحضرته. قال رب، قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الخوارج: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فلا يظن بهم أنهم اتبعوا المتشابه من القرآن قصدا في مخالفة القرآن وقصدا في الإضلال، وإنما حصل منهم الضلال لشيئين: أولا أنهم تركوا المحكم واتبعوا المتشابه. علشان كده وجوب عيني على كل مسلم فضلا عن كونه طالب علم أن يعرف المتشابه من المحكم، سواء في القرآن أو في الحديث. لما إن لم يعرف هذا من هذا فيظن المتشابه محكما ويعمل به، ويظن المحكم متشابه فيتركه فيقع في الضلال ولا بد. يقول إنهم تركوا المحكم واتبعوا المتشابه. الثاني أنهم لم يرجعوا في بيان المتشابه إلى الراسخين في العلم في زمانهم، زمان الصحابة رضوان الله عليهم. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نصلي العشاء إن شاء الله، ونواصل دروسنا بعد الصلاة بإذن الله عز وجل. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.